مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة: سيارات تتكلم، وأقرب ثقب أسود للأرض، وأخلاق البيولوجيا في الأدوية التجريبية، وعالم الارتباط الشرطي. البداية مع نشرة العلوم. تتجه تقنيات المركبات إلى ابتكار سيارات تتحدث مع بعضها البعض قريبا، وترسل لبعضها بالتحذيرات من مشكلات الطرق والمخاطر التي يمكن رصدها، بما يؤدي في النهاية إلى توفير أعلى درجات الأمان لمن يسيرون على الطريق ويتنقلون بالسيارات. ويعمل المنتجون على إضافة أجهزة استشعار ستستخدم تقنية الإنترنت السريع 5G لمشاركة البيانات والمعلومات مع المركبات الأخرى على بعد عدة أميال من الطريق. ستقوم أجهزة الاستشعار بإجراء المسوح للطرقات التي تسير فيها المركبة، ومن ثم ترسل بالتحذير المناسب إلى السيارات الأخرى، وذلك في حال كان ثمة حفر أو ثلوج أو ازدحامات أو ما شابه، بما يعني في النهاية أن السيارات ستتحدث مع بعضها على الطريق. كما يتوقع خبراء أنه في حال التوصل إلى هذه التقنية، وتم إنتاج سيارات تتحدث مع بعضها وتتواصل بتعديد الاتجاهات والسرعات وبما يتناسب ومخاطر الطرق، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى هبوط كبير في حوادث المرور التي تؤدي حاليا إلى مقتل أكثر من 1.3 مليون شخص سنويا، كما تصيب أكثر من 50 مليونا في العام. يستعد العلماء لمواجهة قلق جديد ناتج عن الفيروسات المحتملة من خارج الأرض، ويقول الباحثون إنه عندما يعود البشر من الزيارة المخططة إلى المريخ في ثلاثينيات القرن 21، سيتعين عليهم الحجر الصحي، لأن عينات صخور من الكوكب الأحمر قد تكون خطيرة مثل الإيبولا، حتى إذا كانت احتمالية ذلك منخفضة. وسيتعين على الصواريخ العائدة من المريخ الخضوع لعملية تنظيف كيميائية تتضمن حرارة شديدة أيضا. وفقا للعلماء، فإن حماية الأرض يجب أن تكون ذات أهمية قصوى عند ترحيب أي شخص أو أي شيء من كوكب المريخ، إذ ربما تحتوي الصخور من هذا الكوكب التي يبلغ عمرها ملايين السنين على شكل حياة نشط منخفض للغاية، فيما سيتم عزل عينات المريخ ومعالجتها حتى تثبت سلامتها. يعد توفير المياه النظيفة أحد أهم تحديات العصر، كما يعد الكروم سداسي التكافؤ أحد أسباب تلوث مصادر المياه في جميع أنحاء العالم. لذا قام فريق من الكيميائيين في كلية الهندسة الفيدرالية بمدينة لوزانا السويسرية بتطوير عمليات فعالة لإزالة الملوثات التي يسببها الكروم سداسي التكافؤ من الماء. وتشير النتائج إلى أن هذا الكروم شديد السمية، خاصة عند استنشاقه أو ابتلاعه، كما يتم تنظيم استخدامه في أوروبا والعديد من البلدان حول العالم، إذ يعتقد أنه سام للجينات يؤثر سلبا على سلامة الخلية ويؤدي إلى تلف الحمض النووي وتكوين أورام سرطانية. وحسب العلماء، فإن تطوير عمليات فعالة قادرة على إزالة ملوثات المياه بسرعة يؤدي دورا مهما في الجهود المبذولة لتحسين صحة الإنسان والحفاظ على البيئة على مستوى العالم. وبسبب ذلك يحاول الباحثون صنع مواد ذات قدرة عالية لإزالة الملوثات السامة، بحيث تعمل لفترة طويلة بدلا من الاضطرار إلى تجديدها بشكل متكرر. في بحث علماء الفلك عن أقرب ثقب أسود إلى الأرض بزغ أمامهم مرشح جديد لأن يكون الثقب الأسود الأقرب إلينا، ويقع على بعد نحو 1000 سنة ضوئية أو ما يعادل تقريبا 9.5 مليون كيلومتر في الكوكبة التي تعرف باسم كوكبة المرقب وباللغة اللاتينية Constellation Telescopium، يمكن رصدها عبر التلسكوبات الواقعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. أحد الجوانب المثيرة في هذه القصة تتمثل في إمكانية رؤية هذا الجرم بالعين المجردة إذا من الجهة الجنوبية للأرض في سماء رائقة نظرنا نراه، ولا نحتاج لرؤيته إلى تلسكوب أو منظار. يمتلك هذا الثقب الأسود كتلة تعادل على الأقل 4 مرات كتلة شمسنا الحالية، فيما لم يشخص علماء الفلك حتى يومنا هذا سوى نحو 20 ثقبا أسود في مجراتنا درب التبانة، وجميعها تقريبا من النوع الذي يتفاعل بعنف مع قرص الغاز والغبار المحيط به ويستدل عليه من انبعاث أشعة أكس، بيد أن الحسابات الرياضية الكونية تشير إلى ثمة العديد من الثقوب السوداء الأخرى حولنا والمزيد منها في الفضاء الشاسع. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. متخصصو أخلاقيات البيولوجيا يحذرون من ضرر محتمل بعيد المدى لاختصار أبحاث أدوية كوفيد-19. الباحثون ينوهون بأن استخدام الأدوية التجريبية بدافع الرحمة ينبغي ألا يحل محل التجارب العلمية المحكمة بهدف مساعدة المرضى، ويتساءلون هل تسوغ حالات الطوارئ الطبية واسعة النطاق استخدام طرق أسرع وأقل إحكاما في بعض الأحيان لتجربة العلاجات وتقييم النتائج؟ ففي ظل جائحة كوفيد-19 التي تضرب العالم حاليا يحتاج الأطباء والمرضى بصورة ماسة إلى أدوية قادرة على علاج المرض، لكن متخصصين أشاروا إلى أن التجارب والاختبارات المتعجلة قد تضر أكثر مما تنفع، وسلطوا الضوء على عدد من تقارير الحالات التي نشرت في عجالة وكانت ربما تدفع الأطباء الاعتقاد أن بعض الأدوية لها فوائد أكبر مما ثبت بالفعل. أوضح الباحثون بعضا من أوجه التشابه بين الجائحة الحالية وتفشي الإيبولا من عام 2013 وحتى 2016، حينها أسفرت المعايير العلمية المتراخية للتجارب الدوائية خلاله عن شح في العلاجات الفعالة. ويقول العلماء إن الأطباء ينبغي أن تتوفر لهم القدرة على اختبار الأدوية التجريبية على المرضى من ذوي الحالات الحرجة بدافع الرحمة، إلا أن هذه الجهود لا ينبغي أن تحل محل التجارب العلمية الدقيقة. يؤكد الباحثون أيضا أنه ليست لديهم مشكلة مع استخدام تلك العلاجات بدافع الرحمة أيضا، شريطة ألا يتعارض ذلك مع إجراء الأبحاث الإكلينيكية بكفاءة، إذ يخشون تماما من أن تبدأ تلك الممارسة في صرف المرضى عن المشاركة في التجارب الإكلينيكية التي ربما يكونون مؤهلين لها، أو حين تستنزف مواردها إلى كان علينا أن نوجهها لدراسة فاعلية لهذه العلاجات بدلا من اختيار أحدها بعشوائية. ويوضح الباحثون أن مجال مرض ألزايمر مثلا يعج بأدوية بدت واعدة للغاية في المرحلة الثانية من التجارب الإكلينيكية، لكن تبين أنها غير فعالة عند إخضاعها للمرحلة الثالثة. في الوقت ذاته يرى الباحثون إمكانية إجراء تجارب إكلينيكية سريعة ومحكمة علميا في آن، شريطة إجراء التجارب العلمية على نحو مختلف عما يحدث في المعتاد. ذكروا أن مجال الطب حقق إنجازات كثيرة دون إجراء هذه التجارب، إذ يعد البنسلين مثالا جيدا على ذلك، وهناك العديد من النماذج الأخرى تتعلق بالسرطان إلا أنها تعتبر الاستثناء، إذ يتبين أن أغلب الأدوية لها آثار محدودة، ولا بد من ملاحظة تلك الآثار لدى كثير من المرضى كي نستطيع رصد إشارة واضحة على فائدتها. ويعتقد الباحثون أن البعض يظنون تحقيق نجاح ساحق فيما يتعلق بتطوير عقار جديد للمرض الحالي، لكن نجاحات المشابهة نادرة للغاية في مجال الطب، وينبغي ألا تستهدف استراتيجية الطب تحقيق تلك النجاحات طوال الوقت، بل تحقيق نجاحات بسيطة تدريجية، فإنه وفقا للدارسين والعلماء أكثر واقعية، وبالتالي تساعد هذه الطريقة على حل العديد من المشكلات. الآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى، وفيه إيفان بيتروفيتش بافلوف المفتون بحب العلوم والذي صار قلبه متعلقا بكشف أسرارها الدفينة. ولد بافلوف في 14 من سبتمبر أيلول من عام 1849 في جنوب شرق روسيا. درس العلوم الطبيعية في جامعة سان بيترسبورغ، وكانت اهتماماته الأساسية دراسة علوم وظائف الأعضاء والعلوم الطبيعية. وأثناء وجوده في الجامعة ساعد في تأسيس قسم علم وظائف الأعضاء واستمر في الإشراف عليه 45 عاما كاملة. يرتبط اسم بافلوف بنظرية شهيرة تحمل اسمه، وهي نظرية الارتباط الشرطي التي غيرت من وجه علم النفس إلى الأبد. تقول تلك النظرية إن كل سلوك نتعلمه مكون من ارتباط مثير شرطي واستجابة طبيعية، بمعنى أننا حين نفتح صنبور المياه مثلا طلبا للماء، فلا يمكن أن نقوم بذلك الفعل إلا لأن هناك ارتباطا بين فتح الصنبور والحصول على الماء. ويعني الأمر أن كل نشاطاتنا النفسية مجرد ردود للأفعال المنعكسة الشرطية، فاستجابتنا لكل ما حولنا من مثيرات مثلا الشعور بالانزعاج نتيجة سماع أصوات عالية، ما هو إلا رد فعل منعكس شرطي يجسد استجابتنا من الناحية العضوية للبيئة الخارجية. حاول بافلوف الوصول إلى الأساس البيولوجي لتلك النظرية وإلى طبيعة العلاقة بين الدماغ والحالة النفسية للفرد. من هنا وضع الرجل أساساً لعلم طب النفس الفسيولوجي الذي يحيل الأمراض النفسية إلى مجموعة من التغييرات في تركيزات كيمياء المخ والتي تبدأ داخل أدمغتنا. بدأت قصة اكتشاف تلك النظرية حول ردود الأفعال المنعكسة الشرطية حين كان بافلوف يجري أبحاثاً على لعاب الكلاب. لاحظ العالم أن لعاب الكلب يبدأ بالسيلان قبل وصول الطعام إلى فمه، إذ يسيل بمجرد رؤية ما يقدم له من طعام أو حتى سماع خطوات صاحبه في أثناء الجوع. بعد إجراء مئة التجارب صك بافلوف مصطلحه الشهير اللعاب النفسي، بمعنى الذي يسيل كسلوك ناجم عن علاقة جوهرية بين مثير واستجابة. بعد إثبات تلك الملحوظة وضع بافلوف سلسلة من القوانين العلمية الشارحة باستفاضة علاقة المثير الخارجي بكيمياء الدماغ والكيفية التي نولد بها وتولد كذلك ردود الأفعال جراء ما يحدث في البيئة المحيطة. في عام 1904 حصل بافلوف على جائزة نوبل في علوم الفسيولوجيا، إلى أن سبب الحصول على تلك الجائزة لم يكن الوصول إلى تلك النظرية الشهيرة على الإطلاق. فخلال عمله على نظرية الاستجابة الشرطية درس بافلوف عملية الهضم التي يستخرج الجسم خلالها الطاقة عبر الطعام، وفي أثناء دراسته المستفيضة حدد الطرق التي يؤثر بها الجهاز العصبي على حركات القناة المعوية وكذا على إفراز عصارة المعدة والإفرازات الأخرى، كما أشار إلى أهمية العوامل النفسية كالجوع في تنشيط تلك الإفرازات، وأظهر حساسية الغشاء المخاطي في المعدة للمواد الكيميائية المختلفة. وأفق مؤرخ العلم الحديث، قبل بافلوف كانت المعرفة غير مكتملة، قام روسي بتصحيح الكثير والكثير من الآراء الخطأ السابقة، كاشفا عن وجهة نظر جديدة من خلال أساليب عبقرية تماما أتاحت الوصول إلى تحليل قاطع لفسيولوجيا الجهاز الهضمي. وفي سن 86 أصيب بافلوف بالتهاب رئوي حاد، وحين أحس بالموت يقترب أمر أحد طلابه بالجلوس إلى جواره على السرير لتسجيل كافة تفاصيل موته ونشرها للفائدة العلمية، واهبا سنين حياته للعلم ولحظات مماته كذلك للمعرفة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا من برنامج مرايا العلوم، الإعداد والتقديم أحمد أحمد. شكرا وإلى اللقاء.